أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم إلى قيام يوم الدين. إذن كان الكلام يدور حول التدارك، وبعبارة أخرى كان الحديث يدور فيما لو غرم المشتري للأصيل شيء. وقد تقدم الكلام في الأمور التي يرجع فيها المشتري على البائع الفضولي، وفي الأمور التي لا يرجع فيها المشتري على البائع الفضولي، فيما لو رجع كما تقدم، فيما لو رجع الأصيل به عليها، به عليها أفضل أو بها عليه. وأيضا أشرنا بالأمس فيما لو رجع الأصيل مباشرة على البائع، فهل يرجع البائع على المشتري أو لا يرجع؟ فقد تقدم الكلام إذا كانت هذه الأمور من الأمور التي بالآخرة مآل القرار الضمان فيها إلى البائع، فلا يرجع البائع فيها على المشتري. وأما إذا كان مآل الضمان فيها ليس على البائع وإنما هو على المشتري كما بينا، فحينئذ يرجع فيها بلا شك ولا شبه. يبقى الكلام هو هذا، أنه فيما يرتبط بهذه النقطة، أنه برجوع كل من البائع على المشتري والمشتري ماذا على البائع، هذا في الآخرة ذكرناه. يبقى أنه في هذه النقطة وهذه الجانب التي كنا في صددها من أجل أن نستوفي كل الفروع التي ترتبط بهذا الشق من البحث الذي نحن فيه، وهو أنه الأصيل أو مالك العين له أن يرجع على كل من البائع، على كل من البائع بل والمشتري. فهذا كيف يمكن تصوره ثبوتا، أو بعبارة أخرى كيف يمكن البرهن عليه وإثباته ثبوتا، وأيضا كيف يمكن تخريجه إثباتا؟ لأنه بالآخرة حينما نقول بأن للمالك حق الرجوع على من؟ على البائع، وفي نفس الوقت للمالك حق الرجوع على من؟ على المشتري. يعني إذن بالنتيجة كما عبرنا بالأمس، يعني في وقت واحد كل من المشتري والبائع يضمن للمالك حقه بشكل مستقل وبمن أن عن ضمان الآخر. فألا يلزم ما أشرنا إليه بالأمس أو لا يلزم؟ تقدم الكلام برمته في هذه المسألة، وصل بنا الكلام إلى ماذا؟ إلى قوله ويتحقق، مو هذا؟ بل جيد، بناء على أنه، وسيأتي نظيره، بناء على أنه إذن المالك له أن يرجع على البائع الفضولي وفي نفس الوقت له أن يرجع على المشتري، ويرجع على كل منهما بمن أن عن رجوعه عن الآخر. يعني بالنتيجة إذا ذمة البائع مشغولة للمالك بتدارك حقه، وذمة المشتري أيضا مشغولة للمالك بتدارك حقه. صبحكم الله بالخير. طب جيد، فإذا رجع المالك على البائع، فبعد بحسب المدعى ليس له أن يرجع بعد ذلك على من؟ على المشتري. وإذا رجع المالك على المشتري، فبعد ليس له أن يرجع على من؟ على البائع. قد يقول قائل فإذا كان الذمة الأول مشغولة للأصيل بمنأى عن ذمة المشتري، وذمة المشتري مشغولة أيضا للأصيل وهو مالك العين بمنأى عن البائع، فإذا ما الوجه أنه إذا رجع المالك على البائع بعد ليس له أن يرجع مرة أخرى على المشتري؟ ما الوجه؟ من شغلت ذمته، فإذا كانت ذمته مشغولة ما الذي أفرغها وتقولون بعد ليس له الرجوع؟ يقول بالآخرة هو هذا. إذن الأصيل له أن يرجع على الأول والثاني معا لفي تدارك حقه، وهو إما العين وهو المبدل أو بدل العين وهو قيمتها. فإذا رجع على الأول واستوفى حقه، إذن استوفى حقه المفروض العين تالفة فأخذ قيمتها، فإذا أخذ قيمتها لم يعد له ماذا؟ لم يعد له شيء، حقه استوفى. فإذا أراد أن يرجع على الثاني بماذا يرجع على الثاني؟ بحقه، فرض الكلام أن حقه استوفى، بشيء آخر غير حقه، الأصل عدم ثبوته ورجوعه، فلا وجه للرجوع مرة أخرى على الثاني. وهذا هو الوجه في أنه إذا رجع الأصيل على أحدهما بعد ليس له أن يرجع على الثاني، مع أنه من أول الأمر كل من الاثنين إن كانوا فقط اثنين طبعا ذمته مشغولة في تدارك حق الأصيل برمته. لذا قال والوجه في سقوط حقه، سقوط حق من؟ الأصيل، بدفع بعضهم عن الباقي، بدفع بعضهم كما لو دفع من؟ البائع. سقوط حق من؟ سقوط حق الأصيل عن الباقي، من الباقي هنا؟ المشتري. قال أن مطالبته ما دام لم يصل إليه المبدل ولا بدله، يعني للأصيل أن يطالب الأول وهو البائع بالمبدل أو بدله، ويطالب المشتري بالبدل أو مبدل بالمبدل أو بدله، فأيها حصل في يده؟ المفروض فأيهما، يعني المبدل أو البدل، المفروض تلف، يعني لو لم يتلف المبدل. لا لا، لا ما يصير، لا لا، المفروض شيخ عبد الله أن المعاملة فاسدة، فإذا اسمحلي، فإذا المعاملة فاسدة فبعد حينئذ لا ينظر إلى عوضها المسمى وهو الثمن، ما إلنا غرض فيه، الذي هو له المبدل وهي العين. فلذلك إما العين موجودة فله العين، وإما ماذا؟ بدل العين. خص بدل العين، مثلية فمثل، قيمية فقيمة، أما الثمن هنا لا يمكن أن يدخل في البن. لا لا، مبينا فيما تقدم، بمجرد أن وقعت العين بيد البائع فيده كما مر يد عدوان، فهذا استوجب أنه ضمنها، بعد ذلك دفعها للمشتري، هذا لا يسقط ضمانها لمن؟ لصاحبها، لأن هذا مال تعاقبت عليه أيد عادية، فكل يد وقع المال فيها فهي ضامنة لمن؟ لصاحبها. هذا وجه الضمان. لذا قال إذن فأيهما حصل في يده، فأيهما حصل يعني فأيهما من المبدل أو البدل حصل في يد من؟ في يد المالك الأصيل. فأيهما حصل في يد الأصيل لم يبقى له استحقاق بدله، يعني لم يعد له استحقاق بدله، أصبحت القضية سالب انتفاء الموضوع، إما أخذ المبدل بعد لا له لا مبدل ولا بدل، وإما أخذ البدل فبعد له لا مبدل ولا بدل أيضا، فما له أخذه. فلو بقي شيء له في ذمة واحدة في ذمة واحدة يعني في ذمة واحد يعني بناء على لين نكون عندنا اثنين، فالأول ضامن والثاني ضامن، دفع له الأول، فرض الكلام أن الثاني أيضا ضامن، بقي له، يقول ماذا يبقى له؟ ما له أخذه، أن يرجع على الثاني بماذا يرجع؟ ببدل ما له أخذه، بشيء جديد ليس له. لذا قال فلو بقي شيء له أي للأصيل في ذمة واحدة أو في ذمة واحد لم يكن بعنوان البدلية. لماذا؟ لأن السالب انتفاء الموضوع أخذ البدل من الأول، والمفروض عدم ثبوته بعنوان آخر، أن يكون الذي يرجع به بعنوان غير البدل. غير البدل يحتاج إلى ماذا؟ إلى وجه ليثبته، ليس له شيء، فعليه يسقط حق الرجوع له على الثاني أو على الثالث أو الرابع وهل ما جرى. جيد. وبالنتيجة يقول إذا ثبت لكم، اتضح أن القضية خلاصتها أن الأصيل في حق المجموعة التي تعاقبت أيديهم على ماله غصبا، إذا هم مطالبون بحقه على نحو البدلية. يعني ماذا؟ يعني له الرجوع على الأول دون البقية، على الأخير دون من تقدم، على الوسط دون من تقدم ومن تأخر، يعني له الرجوع على أحدهما على نحو البدل. فلذا قال ويتحقق مما ذكرنا أن المالك للعين في المقام إنما يملك البدل بدل عينه في ذممهم وعند هؤلاء الذين تعاقبت أيديهم على ماله بغير حق على سبيل البدلية. ومن هنا يستحيل اتصاف شيء منها بالبدلية ثاني أن يكون بدلا بعد سيرورة أحدها ماذا؟ بدلا عن التالف واصلا إلى المالك. يعني إذا تحققت البدلية بالأخذ من الأول فلا يتصور أن يكون ماذا الثاني بدلا، لأنه لم يعد للبدلية موضعا، وكذلك الثالث وكذلك الرابع، وهذا معنى البدلية في المقام. جيد. يبقى الكلام هذا الشيء، الضمان بهذا النحو له نظير في الفقه، وهذا الآن كله على مستوى ماذا؟ على مستوى تصويره، على مستوى الثبوت أن الرجوع بهذا المعنى وبالنتيجة كل من تعاقبت يده على مال الغير في مقامنا في البيع الفضولي، في غيره قد يكون في الغصب، إذن فله حق الرجوع بهذه الكيفية، وثبتنا أن حقه على الجميع على نحو البدلية لا على نحو الاستقلالية المجموعية، وإلا يلزم من ذلك أن يجمع مو فقط بين العوض والمعوض، بين المعوضات في الحقيقة، وهذا لا يمكن الالتزام به. يبقى الكلام أن هذا الطرح بهذا الكيفية له نظير في الفقه الإسلامي أو ليس له نظير، حتى لا نستوحش ونقول هذا شيء جديد جئت به شيخنا، له نظير؟ يقول لا، اتفاقا هذا التضمين بهذا النحو وبهذا الشكل له نظير، وليس فقط عندنا له نظير، له نظير في الفقه العام، وله نظير ماذا عندنا في فقهنا. المورد الأول في نظير له والمثيل في الفقه العام في موضوع ماذا؟ في موضوع الضمان. في موضوع الضمان، في بحث الضمان قرأنا نحن حينما يأتي شخص ويضمن شخصه، يأتي شخص ويضمن شخصه، فحينئذ ينتقل حق المضمون له، حق المضمون له ينتقل من ذمة المضمون إلى ذمة الضامن، من ذمة المضمون إلى ذمة الضامن. هذا معنى الضمان عندنا كما قرأنا في الجملة. ضمان، إذن حق المضمون ينتقل، المضمون لا عفوا، ينتقل من ذمة المضمون إلى ذمة الضامن، يعني بعد الضامن المضمون لا يطالب، وإنما من الذي يطالب؟ يرجع صاحب الحق على الضامن، بعد ذلك الضامن يرجع على من؟ على المضمون. أما عند الجمهور عامة فقهاء العامة قالوا الضمان هو ضم ذمة إلى ذمة، وليس كما عند الإمامية انتقال من ذمة إلى ذمة. نحن عندنا انتقال من ذمة إلى ذمة، عندهم لا، ضم ذمة إلى ذمة، يعني إذا جاء الضامن وضمن المضمون فحينئذ المضمون له يصبح حقه، له الحق في أن يرجع على الأول أو على الثاني، فذمة الضامن ماذا؟ مشغولة له، وذمة المضمون أيضا مشغولة له، وهذا معنى ضم ذمة إلى ذمة، وهذا كما، فإذا له الرجوع المضمون له في حقه على الأول دون الثاني أو على الثاني دون الأول في عرض واحد. أما عندنا في باب الضمان لا، ليس له إلا الرجوع على من؟ على الضامن، أما المضمون لا يرجع، المضمون يرجع عليه الضامن. فهذا في الحقيقة نتيجته من قبيل هنا، حينما المالك له الرجوع إما على من؟ إما على البائع الفضولي وإما على المشتري، فإذا ذمة كل منهما ماذا؟ مشهولة بحق المالك، فهذا من قبيل الضمان عند الجمهور، وهو ضمان ضم ذمة إلى ذمة، هذا عند الجمهور. عندنا موجود، قال اتفاقا عندنا موجود بأكثر من مورد. المورد الأول قال وهو ضمان عهدة العوضين. عندنا عهدة العوضين، عندنا بيع، وفي البيع عندنا معوضين أو عوضين، يطلق عوضين معوضين، يعني عبارة عن الثمن والمثمن. عهدة العوضين، يقوم المشتري ويطالب البائع بشخص يضمن له عهدة الثمن، بمعنى المشتري بالبيع ماذا يمتلك؟ يمتلك المبيع، والبائع يمتلك الثمن، فيقوم المشتري ويشرط على البائع أن يكون شخصا ثالثا، بحيث أنه إذا ظهرت المعاملة فاسدة باطلة وتلف المبيع، وتلف المبيع، فيضمن له الشخص الثالث المبيع في قبال ما دفعه من ثمن، هذا يعبر عنه ضمان عهدة ماذا؟ عهدة الثمن، عهدة الثمن يعني المثمن. والعكس صحيح، أن يأتي البائع ويشرط على المشتري أن يأتي له بشخص ثالث يضمن له عهدة ماذا؟ عهدة الثمن، بحيث إذا كان الثمن تالفا فعليه وبطل، فمن يضمنه له؟ شخص ثالث، ويعبر عنه بضمان العهدة. إذن النتيجة ماذا كانت؟ على مستوى الشكل الأول فأصبح المشتري له الرجوع على ضامن العهدة وهو ضامن المبيع، وعلى البائع أصبح المبيع مضمونا من شخصين، من البائع ومن ضامن العهدة. وإذا كانت القضية بالعكس، البائع الذي شرط على المشتري ضمان عهدة، فيكون حينئذ الثمن مضمون للبائع من شخصين، من نفس المشتري ومن من؟ ومن الضامن، فيقول وهذا ضمان عهدة. بالنتيجة في الصورة الأولى المشتري له أن يرجع بالمبيع إما على البائع وإما على الضامن. إذا رجع الأول ليس له أن يرجع الثاني، إذا رجع الثاني ليس له أن يرجع على الأول. والعكس صحيح في قضية المشتري، يعني البائع فأيضا إذا لم يسلم له الثمن فله الرجوع إما على المشتري به وإما على الضامن، يقول وهذا ضمان العهدة موجود وأفتى به الجماعة، فالنتيجة كما في ضمان العهدة. هذا المورد الأول. المورد الثاني يقول كما ذهب إليه البعض، قرأنا في بحث العارية بأن العارية تنقسم إلى قسمين، عارية مضمونة وعارية غير مضمونة. عارية مضمونة شيخ أحمد، غير مضمونة بطبعها بما هي هي، مو أنه الشيخ سيد حسن شرط الضمان. أحسنت، وإلا إذا شرط الضمان واضح كلامنا، كل العارية مضمونة، كلامنا هنا أعار من دون أن ينطق بتعبير اللبنانيين ببنتي شفة، هذه مضمونة العارية تلف مضمونة. أحسنت، ليست مضمونة إلا بتعدد أو تفريط. نعم إذا شرط ذاك بالشرط، فالعارية بطبعها غير مضمونة، ولكن عندنا قسم من العارية حتى لو أعارها مطلقا هكذا من دون أن ينطق ببنت شفة مضمونة، كما في عارية الذهب والفضة، فإذا استعارها سرقت تلفت ضاعت من دون تعدي وطفل يضمن. طيب هنا نفس المعير في العارية المضمونة شرط على من؟ على المستعير الضامن. أفتى الفقهاء بأنه له هذا الحق وحقه مشروع ويثبت الضمان، وعليه قالوا ها مو ضمان بمعنى انتقاله كما مر معنى ذمة إلى ذمة، بهذا المعنى يعني للمالك أن يرجع على المستعير أو على الضامن في هذا الكلام، في هذا المال، في هذا المال لا في لأن العارية في الضمان المفروض أنه إذا إنسان أقرض، الضمان في الدين مو، فإذا أقرض بعد يمتلك المقترض ماذا؟ المال. فالكلام يبقى في شنو؟ في الذمة، ينتقل إلى ذمته، فإذا ذمة الثاني ما في ذمته ينتقل إلى ذمة الضامن. أما هنا في العارية المفروض مو جاء لما يضمن قول يضمن في ذمته، لا هذا المال، فإذا مضمون ويأتي شخص آخر يضمنه، إذا ليس من باب الضمان المتقدم حتى تقولون ماذا؟ انتقال من ذمة إلى ذمة آخر، لا، ضمان بعرض واحد. قل هذا أيضا بالنتيجة إذا تلفت إذا الذهب عارية الذهب ذهبت فحينئذ له المستعير المعير أن يرجع على الأول أو أن يرجع على الثاني، وهذا معنى الضمان بهذا الشكل. الشيء الثالث قالوا أيضا مطروح في باب الضمان، البعض طرح أنه يمكن تصور، لنعد إلى أصل الضمان، ضمان يمكن أن يكون الضامن أكثر من واحد أو لا يمكن أن يكون الضامن أكثر من واحد؟ خب مرة تقولون الأكثرية مولانا بعنوان أنه على نحو الاشتراط، خب هذا واحد خروجنا عن محل محفي، يعني أفرض شخص استدان فالذي ضمنه ماذا؟ مجموعة، ولكن ضمنه مجموعة على أساس ماذا؟ أن مال المقرض عند هذه المجموعة فهم ضامنون، بمعنى كل له نصف سهم من الضمان، أربعة كل واحد ذمته الربع. لا، كلامنا أن كل واحد ضامن لكل ما في ذمة المضمون بكامله بمنأ عن ضمان الآخر. هذا يمكن تصويره على شكله. الشكل الأول بل عندنا ضامن، عندنا مضمون، وعندنا ضامن أول وعندنا ضامن ثاني. خذ الضامن الأول والضكية أدي أي معنى؟ يعني أنه يرجع المضمون له على الأول، فإن لم يؤدي الأول يرجع على من؟ على الثاني، فإن لم يؤدي الثاني له الحق بالرجوع على من؟ على الثالث، وهكذا. هل هذا خروج عما نحن فيه؟ لا، طرحوا بهذا الشكل ضمان في عرض واحد، أي أنه الضامن له حق الرجوع على أحد هؤلاء الضامنين مستقلا بمنأ عن الرجوع عن البقية. قل بلى، هذا ما ذهب إليه ابن حمزة من علمائنا ونظر له. فهذا يكون مثاله كم في مثاله كما نحن فيه، في أن المالك في البيع الفضولي بعد تلف العين له حق الرجوع على أحد الذين تعاقبت أيديهم على العين بهذا الشاكل. لذلك قال إذن ويمكن أن يكون نظير ذلك ضمان المال على طريقة الجمهور، حيث إنه أي ضمان المال على طريقة جمهور العامة هو ضم ذمة إلى ذمة أخرى أيضا، وعندنا وضمان عهدة العوضين لكل من البائع والمشتري عندنا، بيّن ضمان عهدة العوضين بأي شكل كما في الإيضاح. نعم. ثالثا عندنا وضمان الأعيان المضمونة على ما استقر به، على ما استقربه أين؟ في التذكرة العلامة رحمه الله، وهي عارية الذهب والفضة، وقواه ولده فخر المحققين في الإيضاح. وبعد وضمان الاثنين لواحد كما اختاره من؟ ابن حمزة رحمة الله تعالى عليه في الوسيلة. بعد وقد حكى فخر الدين، فخر المحققين والشهيد، عن العلامة رحمه الله في درسه أنه نفى المنع عن ضمان الاثنين على وجه الاستقلال، على ضمان الاثنين على وجه الاستقلال، يعني الضمان العرضي أعزائي مو الضمان الطولي كما بيّن، واضح؟ وإلا الضمان الطولي ما بي أي إشكال، مو شيء جديد. كلامنا حتى يكون منطبقا على ما نحن فيه، الضمان الاثنين على وجه الاستقلال عرضا في عرض واحد. قال وهذه ليست أول لها نظير، قال ونظيره العلامة في بحث درسه قال نظيره في الواجبات في العبادات في الواجبات الكفائية في العبادات في الواجب الكفائي واجب بس الواجبات الكفائية الواجب على عامة المكلفين المستجمعين للشرائط فواجب على الكل ولكن على نحو الواجب الكفائي إذا قام به البعض سقط عن البقية وإن لم يقم به أحد فالكل ماذا مؤاخذون ومطالبون فنفس الكلام يقول فإذا هو الواجب واحد ولكن مطلوب من الجميع في عرض واحد على نحو الاستقلال هذا مثاله في العبادات مثاله في المعاملات قال أيضا في المعاملات المال المغصوب من صاحبه وجاء غاصب أشد من الغاصب الأول وغصبه من الغاصب وجاء ثالث وغصبه من الغاصب الثاني وجاء رابع وهكذا بالنتيجة ما الذي يلزم صاحب المال صاحب المال مالك المال إذن له حق الرجوع على أي واحد من هؤلاء الغاصبين وبعبارة أخرى الغاصبون هؤلاء مشغولي الذمة جميعهم على نحو الاستقلال ولكن على نحو البدل لمالك العين هذا لا كلام في أصل العين كلامنا في أصل العين زين. لذا قال وعليه قال ونظيره في العبادات الواجب الكفائي وفي الأموال الغاصب من الغاصب وهلم جرا يقول هذا حال المالك بالنسبة إلى ذوي الأيدي خلصنا هذا حال من حال المالك مالك العين بالنسبة إلى الأيدي المتعددة إذن له أن يرجع على من شاء وهذا وجهه يبقى الكلام يبقى عندنا شق آخر من المسألة ولا يقل أهمية عن الشق الأول بالنتيجة وهو كل هذا المطلب الذي تعرضنا له حتى نصل لنجيب على الشبهة التي تقدمت والسؤال وهو حال الأيدي فيما بينهم الأيدي المتعاقبة هم فيما بينهم ماذا هل يرجع بعضهم على البعض الآخر مطلقا أو لا يرجع مطلقا أو نقول بالتفصيل يرجع في بعض الحالات ولا يرجع في بعض الحالات الأخرى وهذا هو الشق الأساسي في المسألة يأتي الحديث لأن المسألة سندخل في صلب الموضوع والحمد لله رب العالمين